أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأوصياء الميامين الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه حيث قيد الحرمة التكليفية الواردة في المعاملات، قيدها بماذا؟ قيدها بما إذا قصد المتعامل قصد المنافع المحرمة. وشيء آخر بعد أضافه الشيخ، أن تحريم مثل بيع الخمر منصرف إلى ترتيب الآثار المحرمة، أما لو قصد الأثر المحرم، يعني بعبارة أخرى الشيخ فرق بين المطلب الثاني، فرق الشيخ الأنصاري بين الحرمة الوضعية، قال مطلقة الحرمة الوضعية في بيع الخمر في القمار في الربا مطلقة، الحرمة الوضعية الفساد، وأما الحرمة التكليفية فمقيدة بما إذا قصد الأثر الحرام يعني المنافع المحرمة، أما لو قصد المنافع المحللة فالبيع حرام وضعا فاسد، ولكنه ليس حرام تكليفا. وهذا بحث حساس، الحرمة التكليفية شديدة في الربا في القمار الميسر في بيع الخمر، الحرمة التكليفية شديدة في الربا هم شديدة. على كلام الشيخ إذا أوقع عقد عقدا ربويا قرضا ربويا ولم يقصد المنافع المحرمة، الآن يستقرض من البنوك قصده ليس التزام الفائدة الربوية للبنك، على كلام الشيخ ليس قصده التزام الفائدة الربوية للبنك، على كلام الشيخ حرمة تكليفية ما موجودة. لكن حرمة وضعية موجودة، طبعا مو في أصل القرض، حرمة ربوية وضعية موجودة، فساد في المقدار الربوي من المعاملة، لأن القرض الربوي فيه قولان، قول المحقق الحلي وجماعة كثيرون أن كل القرض برمته باطل، وقول آخر في القرض الربوي لا، خصوص القرض الربوي مو البيع الربوي، خصوص القرض الربوي. قول آخر وهو الصحيح أن أصل القرض ليس باطل، أصل القرض صحيح وضعا، يتملك المقترض المستقرض يتملك القرض، المال القرضي، قرض في نفسه صحيح حتى لو كان ربويا، لكن الصحة بقدر القرض ولا تشمل المقدار الربوي، يعني الشرط الربوي، الزيادة الربوية. ففي الحكم الوضعي القرض يتبعض، في الحكم الوضعي ماذا؟ القرض الربوي يتبعض، أصل القرض صحيح، المقدار الربوي ماذا؟ باطل. قولان شهيران، لهذا أو احنا ما بندخل في التفاصيل، فقط في هذه الزاوية، دي البحوث التحليلية طويلة الدين إن شاء الله ربما تأتي تباعا. الآن في دي الحيثية نحن، فالقبض الربوي محل ابتلاء الناس الآن، على كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إنما يحرم تكليفا إذا نوى المقترض الالتزام بالربا بالشرط الربوي، وأما إذا لم يلتزم فلم يرتكب محرما. إذا لم ينوي لم يرتكب محرما، عزم ليس على الالتزام بالفائدة الربوية، أصل القرض يلتزم به. هنا يقول الشيخ الأنصاري لم يرتكب المكلف حراما تكليفا. نعم الحرمة الوضعية على حالها بالنسبة للزيادة الربوية. طبعا كلام الشيخ أيضا حتى في حرمة القمار، حرمة القمار أو حرمة الربا أو ما شابه ذلك، عفوا حرمة بيع الخمر، إذا لم يقصد من بيع الخمر أو شراء الخمر أو بيع الخمر لم يقصد الشرب المحرم، قصد مثلا تحليل مختبري أو كذا مثلا. هنا الشيخ يقول حرمة تكليفية غير موجودة، لأن الحرمة التكليفية تدور مدار قصد المنافع المحرمة، قصد الأفعال المحرمة من المعاملة. فعند الشيخ الأنصاري الحرمة التكليفية فيها تفصيل معلقة مقيدة، وأما الحرمة الوضعية نعم مطلقة، بيع الخمر مطلقة فاسد. فهنا في القرض الربوي الحرمة الوضعية عدم القصد الالتزام بالربا، الحرمة الوضعية موجودة، الحرمة التكليفية غير موجودة، تخلفت الحرمة التكليفية عن الحرمة الوضعية. السيد الخوي رحمة الله عليه في خصوص هذا القرض الربوي من البنوك الحكومية أو المشتركة، وإن لم يتفق مع الشيخ في الكبرى الكلية أن الحرمة التكليفية تدور مدار القصد ما يقبل، لكن في خصوص هذا المثال اللي هو محل ابتلاء القرض الربوي يتفق مع الشيخ في هذا المثال، في هذا المثال، يعني يبني في فتوى السيد الخوي وكثير من تلاميذه، وهو صحيح على كل كنتيجة، يبني على أن الحرمة الوضعية في الزيادة الربوية مقررة من دون حرمة تكليفية مع عدم القصد عدم قصد الالتزام. طبعا البحث في هذا المثال الابتلائي ذو زوايا عديدة لسنا نريد أن نخوض فيها. أحد زوايا هو هذا البحث الذي أثاره الشيخ الأنصاري، هل الحرمة التكليفية كالحرمة الوضعية مطلقة أو مقيدة؟ خصوص التكليفية، هنا الأعلام هذا مطلب تبناه الشيخ. هو هذا لاحظ مطلب الآن من هنا إلى كل المقاصد المحرمة، إلى كل البيع، إلى كل الخيارات، إلى الإجارة، الهبة، الوصية، المضاربة، المزارعة، الجعالة، كل المعاملات كأنما بنى على مبنى سيهل الشيخ الأنصاري. زين مبنى ينقح تنقيح كبرى كلية وليس أمر جزئي. مبنى آخر بعد مر بنا إذ يتبنى الشيخ الآن، أن حرمة المعاملة هي حرمة النقل والانتقال، تبديل، سواء التبديل على صعيد الاعتبار، الوجود الاعتباري، العالم الافتراضي، أو التبديل على صعيد التبادل الخارجي، المبيع يخرج من يد الخارجية للبايع وينتقل إلى يد المشتري، والثمن ينتقل من يد المشتري إلى يد البايع. هذا تبديل نقل انتقال خارجي بمقتضى المعاملة، ويعبر عنه العمل بالمعاملة. يعني لم تبقى المعاملة تبديل ونقل وانتقال فرض اعتباري، بل تحقق عينيا. تحقق عينيا ويسمى بالوفاء بالمعاملة. أوفوا بالعقود. ولو ندقق في زوايا البحث عجيبا، أوفوا بالعقود. العقد وجود افتراضي، أوفوا وجود عملي عيني. أكثر ما أريد أن أغوص في هذا البحث مورد على كل، بس هذه أبجديات في أبواب المعاملات يجب أن نلتفت لها. فالشيخ الأنصاري يقول هذا المبنى الآخر اللي ذكر أولا، الشيخ اللي ذكرناه أولا ذكر ثانيا، اللي نذكره الآن ثانيا هو ذكر أولا. الشيخ يقول حكم المعاملة النقل والانتقال سواء حرمة أو وجوب، إما حرمة النقل والانتقال في الربا في الميسر، أو وجوب في البيع عكس حل الله البيع وحرم الربا، سواء حلية أو ووجوب أو حرمة. يقول الحكم الذي يتعلق بالمعاملة يتعلق بها على صعيدين، صعيد الوجود الاعتباري النقل الانتقال، والصعيد الآخر الوجود العملي العيني، ولا يتسع أكثر من ذلك. زين أكثر من ذلك ما هو شيخنا الشيخ الأنصاري يقول أكثر من ذلك مثلا التصرف في العين، التصرف في العين يقول هذا لا صلة له بالمعاملة، التصرف في العين إن كانت المعاملة فاسدة من باب حرمة الغصب لا من باب حرمة الميسر أو حرمة الربا. وفي فرق طبعا، حرمة الغصب لها درجة معينة من العقوبة، حرمة الميسر أو حرمة الربا كسب مثلا حرمة الربا كسبعين زينة بذات محرم العدو الله في الكعبة، وين وين درهم واحد. فإن لم تنتهوا في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سبحان الله، يعني مفاد هذه الآية ولو واحد يقدر يربطها في باب الحدود، اللي يصر على الربا قد يندرج في المحارب لله ورسوله، يعني زعزع الأمن المدني. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، المقصود على اتحاد، يعني المفسد هكذا دوره، المفسد الاقتصادي. المهم، فالشيخ الأنصاري إذن يقول الآن هذا المرابي إذا أراد أن يأكل مال الربا من باب الغصب لا من باب الربا، حرمة الربا لا تتعدى صعيدين، صعيد الوجود الاعتباري وصعيد الوجود، يعني لما يسلم ويستلم سلم بلم، هذا سلم بلم حرمة ربوية. نعم، النقل انتقال خارجي. أما بعد ذلك تصرف في السلم أو البلم يعني في العين، هذا تصرف من باب الغصب لا من باب حرمة الربا. كما ذلك في الخمر، أو كذلك في أجرة العاهر والعياذ بالله، أو كذا أو كذا، كل الأمور المحرمة. هذا المبنى الذي ذكره الشيخ الأنصاري أولا، الآن احنا ذكرنا ثانيا، ذكره الشيخ الأنصاري أولا، هذا المبنى أيضا المشهور المتأخرين هذا العصر لم يتفقوا، لم يوافقوا الشيخ عليه. عفوا مو المشهور، عفوا قولان مشهوران، قول لذكر الشيخ قول، قول آخر وهو قول آخر صاحب الكفاية والسيد اليزدي. الأخند حاشية على المكاسب ظريفة، مختصر مفيد، لكن فلفل يجيب سطر أو سطرين، ولكن فلفل. والعجيب يعني هذا ما دي صدفة، مو صدفة ما دي ليش، أن مباني الأخند النكات الصناعية المهمة الفقهية اللي أشار لها الآخون موجودة عند السيد يزدي، أو الموجودة عند السيد يزدي موجودة عند الآخون، فقط السيد يزدي مبسوطة سهلة، الآخون شنو مضغوطة. شو قصة ما تدري. طبعا لا أبخس السيد يزدي، لا أقول من هو متقدم متأخر، مع بعضهم أقول لك ما عليك، لا أبخص سليزي، سليزي عند بسط في متابعة فقهية دسمة جدا غير موجودة عند الآخرين. هذه حاشية السليزي، لكن النقاط الصناعية الفقهية تشوف سبحان الله تبني واحد في غالب الموارد، أي ظاهرة موجودة، شبيه أيضا ما هو موجود بين المرحوم كومباني والميزة علي الإيرواني إلى حد ما، ماذا على كل، إلا أن الميزة علي بعبارة سلسة عرفية، الميزة المرحوم كومباني بعبارة شوية أصولية معقدة، أو فلسفة عقلية معقدة. على أي تقدير، فهناك قولان، هذا مع المطلب القول الثاني المبنى الثاني أو الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري، قولان في هذا المبحث، قول يوافق الشيخ وقول يخالف الشيخ. السيد اليزدي والآخوند يخالفان الشيخ، يعني ماذا يقولان؟ وهو الصحيح كما سنبين، يقولان في هذا المبنى الأول الذي ذكر الشيخ والآن ذكرناه نحن ثانيا، نبدأ به أولا كما بدأ الشيخ، يقولان هذان العلمان يقولان بأن لا التصرف في المبيع بما هو مبيع أو في الثمن بما هو ثمن في حرمة بيع الخمر أو الميسر أو بقية المعاملات المحرمة فيها حرمتان تكليفيتان. يعني الحرمة التكليفية كما ذكر الشيخ الأنصاري على صعيدين، نعم وزيادة، النقل والانتقال في الوجود الاعتباري، النقل والانتقال في الوجود العملي، والتصرف في المال في الثمن بما هو ثمن البيع. حتى هذا التصرف المجرد حرمة الربا أو حرمة الميسر أو حرمة الخمر تشمله، على وعلى حرمة الغصب، فتكون في حرمتان. بأي دليل سيد اليزدي والآخر يقولان؟ لأنك أنت عندما تتصرف بما هو ملك، بما هو ملك ناتج من هذه المعاملة المحرمة، أنت مو في صدق تصرف فيه بما هو غصب، لا أنت قاعد تتصرف فيه بما هو تملكت انتقل إليك، إذن لازلت أنت لازلت أنت ملتزم متقيد بالمعاملة المحرمة. فهذا التصرف ليس مجرد، هذا لازال تصرفا بمقتضى المعاملة، فبالتالي حرمة الربا تشمله، حرمة بيع الخمر تشمله. فليس فقط إنشاء الربا حرام تكليفا، وليس فقط العمل بمقتضى العقد الربوي من النقل الخارجي حرام ربوي فقط، بل زيادة على ذلك. عجيب من السيد الخوي رحمه الله عليه، كأنما يظهر عنده بعد أشد من الشيخ الأنصاري، فقط إنشاء الربا هي الحرمة الربوية، أما النقل الانتقال الخارجي مو حرمة ربوية بعد، يعني بعض ستة العهد على المقررين. إذا صح هذه النسبة للسيد الخوي، أنا رأيتها له في مواضع أخرى هم بحسب المقررين، سواء في الصلاة في مكانات أخرى. على هذا الشيء ثلاثة أقوال في المسألة، قول الشيخ الأنصاري على صعيدين، قول السيد الخوي على صعيد واحد فقط من إنشاء، قول الكثير أسمه الأكثر لا على ثلاثة أصعدين، وهو الصحيح من جهة الحرمة التكليفية. فالتصرف في المال الربوي فيه ثلاث حرمات، الموضع الثالث الحرمة، في حرمتان، حرمة تكليفية ربوية أو للميسر أو للقمار أو للتحايل أو لأي شيء، وحرمة أخرى للغاصب. هذا هو الصحيح اللي بنى عليه السيد اليزدي والمرحوم العقون. لأنه فقط حرمة غصب كما ادعى الشيخ، فضلا عن ما بنى عليه السيد الخوي في هذه التقريرات، أو مواضع أخرى من التقاليد أنه فقط الإنشاء حرام. لا، مو بس الإنشاء حرام، إنشاء حرام، تبادل خارجي حرام. يعني لا زالت أنت تعمل، لا زالت تتطاول، أنت تتمرد على حرمة الربا. ثم بقاء هذا المال الربوي عندك والتصرف فيه لا زال موضع ثالث لمخالفة حرمة الربا. ثلاث مواطن لارتكاب مخالفة حرمة الربا أو حرمة القمار أو حرمة بيع الخمر. هذا الموضع الأول، وشرحنا الوجه الذي ذكره العلمان وهو متين. جيد، الموضع الآخر كلام الشيخ. نأتي للموضع الثاني لكلام الشيخ، وهو أن الحرمة التكليفية تختلف عن الحرمة الوضعية، فيها تفصيل. سأل في مثال القرض الربوي السيد الخوئي وكثير من تلاميذه والمختار، هذا صحيح كلام الشيخ من حيث النتيجة والمثال، لكن المبنى الكلي للشيخ لا يوافق عليه. المبنى الكلي ماذا بنى عليه الشيخ؟ المبنى الكلي بنى الشيخ عليه أنه الحرمة الوضعية مطلقة، يعني الفساد، قصدت منافع محللة، قصدت منافع محرمة، وحرم الربا يعني أبطل الربا، الربا باطل. حرم الميسر، القمار مطلقة باطل من جهة الحكم الوضعي، الفساد باطل مطلقا. أما من جهة التكليف الشيخ ضيق، قيد الحرمة التكليفية أضيق من الحرمة الوضعية. الحرمة التكليفية ليست مطلقة، بشرط وقيد قصد الأفعال المحرمة، يشرب الخمر كذا، بقية المعاملات المحرمة، ينهب الناس كذا فلان في الأكل المال بالباطل، هذه الحرمة التكليفية مقيدة. أما إذا قصد المنافع المحللة لا تثبت له الحرمة التكليفية، وإن كانت الحرمة الوضعية على حالها. هذا تفصيل الشيخ. الملاحظات والانتقاد على الشيخ والنقد في محله أن قصد المنافع المحرمة كشرب الخمر هذا من باب حكمة الحكم، فلسفة الحكم، لا من باب موضوع الحكم. موضوع الحكم حرمة الربا مطلقة، حرمة الميسر مطلقة، حتى الحرمة التكليفية. نعم الشارع من تحريمه للخمر يريد يسد الباب عن تحقق أعمال محرمة، ذهاب عقل السكران، قيامة بالجنايات بالكذا، هذا صحيح، بس لأن الموضوع، لأن الموضوع لحرمة تكليفية لبيع الخمر مقيدة بهذا القصد لهذه الأعمال، مقيدة بالعزم على هذه الأعمال. لا، عزم ولم يعزم، حتى لو لم يكن عازم على شرب الخمر من الطرفين، مع ذلك الشرع يحرم. هذا قول المشهور. الدليل هو هذا ذكرناه. ما الدليل على الإطلاق في الحرمة التكليفية كالوضعية؟ أولا أن هذه العلل ليست قيود لموضوع الحكم، هي فلسفات متأخذ قيد. صحيح، حرم الميسر أو حرم الخمر، اجتنبوا الخمر مطلق، ليس في أي قيد. أحل الله البيع وحرم الربا مطلق، ما في أي قيد. مطلق ليس في أي قيد. فإذا كان مطلق إذن مطلق التقييد هذا ما له أي وجه. ملاحظة ثانية ذكروها على الشيخ أيضا الأنصاري هي كأنما الشيخ يقرر أن حرمة بيع الخمر أو حرمة الربا أو حرمة الميسر القمار أو حرمتها التكليفية، ها مو الوضعية، حرمتها التكليفية الملاك فيها غير الحرمة الوضعية. هذه نكتة صناعية لطيفة ذكروها في باب الصحيح والعام وأيضا في باب النهي عن المعاملات. أخوة إذا يراجعون مهم ما هي النكتة. الآن الحرمة الوضعية ملاكها ماذا؟ الحرمة في بيع الخمر، في بيع في الربا، في مثلا الربا هي عبارة عن امتصاص الأغنياء لثروات من دونهم. الأغنياء هم اللي عند أصحاب المال يداينون، فيريدون يمتصون أموال الطبقات ما دونهم من دون جهد استثماري ولا نشاط اقتصادي وحيوي، وإنما كدود العلق يمص من مرة أي شبون المرابي بهذا التشبيه. واقعا ما كان في الاقتصاد هو ما ينشط اقتصاديا، ليس هو مصانع، ليس هو زراعة، ليس هو تجارة، وإنما وين أكو نمو يجي يمتص دم الشريان عنده المرابي هكذا. فحرمة الربا ملاكها الوضعي، الحرمة الوضعية ملاكها وجود الظلم أو قل أن الربا يسبب جمود الحركة المالية والنشاط المالي الاستثماري الاقتصادي ملاكه هذا حرمة الوضعية في الربا. من باب مثال مثلا في القمار دي معاملة سرابية، شنو واحد ثروته كلها في معاملة في معاملتين يعطيها لواحد آخر، هذا نظام معاملي موزون في النشاط المالي أبدا، هذا مثل خيال سراب. فالملاك الوضعي وكل ملاك معاملة مذكور فيها الملاك الوضعي الحرمة الوضعية، هل الحرمة التكليفية ملاكها هذا أم لا؟ عند المشهور وهو الصحيح نعم هو هذا وزيادة أو كذا. بينما على كلام الشيخ الملاحظة الثانية كأنما الشيخ يجعل هذه نكتة مهمة قاعدة كلية في باب المعاملات هنا ينقحوها الأعلام. بينما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يجعل الحرمة التكليفية ملاكها الإعانة على الإثم لا نفس الحرمة، لا نفس ملاك الحرمة الوضعية. هنا ماذا يسجل المشهور على الشيخ؟ يقولون حرمة الإعانة على الإثم لنفترض مقررة ولو فيها اختلاف سيأتي بحثه، القاعدة العامة في الإعانة على الإثم في المعاملات ضابطتها ماذا؟ بحث حساس سيأتي ونوافق المشهور فيها ونخالف السيد الخوي. وتلاميذه. على كل هذا صحيح سيأتي، لكن المشهور ووافقهم السيد أخوي عليه الحرمة التكليفية ملاكها نفس ملاك الحرمة الوضعية. انطباق حرمة الإعانة عليها لا تنافي، مثل ما مر الآن في البحث السابق، حرمة غصب وحرمة ماذا؟ ربا، حرمتان موجودة في التصرف في المال الربوي، حرمتان ما في معنى. سواء الآن حرمة الغصب تقررت أو لم تتقرر، الحرمة الربوية موجودة. كذلك هنا في حرمة الربا، الحرمة التكليفية عندما يقصد المنافع المحللة أو الخام، حرمة تكليفية لملاك الحرمة الوضعية موجود. قصد الإعانة ولم يقصد، حصلت الإعانة ولم يحصل، اجتماع حرمتان تكليفيتان لا يعني إلغاء الحرمة التكليفية للربا وللقمار وللتحايل ولبقية المحرم والميسر والمجر. تلك الحرمة التكليفية خاصة، لها ملاك خاص موجودة وغير مقيدة بالقصد. على كل من الكلام تتم بعد ذلك، ننتقل إلى فقرة أخرى من كلام الشيخ الأنصاري إن شاء الله رحمة الله عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله.